الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشهيد رحمه الله في الدروس قال وأن يقنط قبل الركوع في كل ثانية. بعد أن انتهينا عن الكلام في القيام كان المفروض البحث في القنوط يؤخر عن مبحث القراءة والسجود والركوع على كل حال، لكن الشهيد رحمه الله ذكر هذا المبحث بعد مبحث القيام وقبل البحث في القراءة. أقول يقع الكلام في أمرين، الأمر الأول في وجوب القنوط أو استحباب، هل هو واجب أم أنه مستحب القنوط؟ ثانيا محل القنوط، وين محله؟ ركعة ثانية مثلا قبل الركوع بعد الركوع، يقع الكلام في أمرين. أما الأمر الأول أنه مستحب أو واجب، نقول أولا لغة معنى القنوط لغة هو الطاعة، يطلق على الطاعة وعلى السكون وعلى الدعاء، أيضا يسمى قنوط الدعاء في اللغة، وإلى القيام في الصلاة، القيام إلى الصلاة أيضا يطلق على القنوط، ويطلق على الإمساك، الإمساك عن الكلام أيضا يقال قانط. نعم، كما في القاموس، قاموس ذكر هذه الأمور، وذكر ابن الأثير معاني أخرى للقنوط لغة كالخشوع والصلاة والعبادة والقيام وطول القيام. طبعا نحن إذا أردنا أن نناقش أصوليا، أنا ما علقت على كلام أهل اللغة، لكن من أراد أن يناقش يناقش أنه مثل ما قلنا في الأصول سابقا، يعني هذا استعمل القنوط استعمل بهذه المعاني، لا أنه وضع لكل، لا أن القنوط وضع لكل واحد منها مثلا،
استعمال عام،
استعمال عام. وأيضا قلنا سابقا قول اللغة وليس بحجة إلا إذا كان بيني مثلا، إلا إذا كان بيني عادل سمعت من العرب أنه كذا وكذا، على كل حال. وبينا أن أصل اللغوي لا يذكر هذا حقيق وهذا مجاز، يذكر موارد الاستعمال يعني ما سمعه عن العرب. على العموم أنا ما ناقشت هنا في هذا المطلب، لكن أهل اللغة هكذا يذكرون القنوط لهم معاني أخرى على كل حال. وأما في عرف الشرع والمتشرعة، القنوط ذكر مخصوص في موضع معين، والأقرب اعتبار رفع اليدين فيه خلافا لجماعة الأعلم، وهذا سوف أذكره بالخصوص، أن القنوط هل رفع اليدين في القنوط هذا من حقيقة القنوط، بحيث إذا لم نرفع اليدين أصلا وذكر الدعاء أو قال لا إله إلا الله الحليم الكريم إلى آخره ولم يرفع اليدين، أصل اسمه قنوط في الشرع أم لا؟ سوف نذكره إن شاء الله بحث مستقل. جماعة قالوا نعم نعم هذا ليس من حقيقة القنوط، لكن نحن سوف نبين لا أن الأنصار عندنا أن القنوط متقوم حينما رفع اليدين. على كل حال هذا أذكره إن شاء الله. فإذا القنوط في الشرع والمتشرعة هو ذكر مخصوص، سواء كان دعاء، وغالبا دعاء يدعو الإنسان يدعو يعني للدنيا والآخرة وكذا، وله ولا المتعلقين والأقارب والأخير، أو لا نوع ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، مثل كلمات الفرج، كلمات الفرج لا يوجد فيها شيء من الدعاء. لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان الله كذا، ما فيها شيء من الدعاء. مع أن الفقهاء يقولون أحسن ما يقال في القنوط هو دعاء الفرج. على كل حال، فإذا هذا بالنسبة للقنوط في عرف الشرع والمتشرع هو شيء مخصوص في مكان معين. ثم أنه بعد أن عرفت ذلك معنى القنوط، نقول لا خلاف بين المسلمين في مشروعيته في الصلاة في الجملة، لا خلاف بين المسلمين، ليس فقط الشيعة الإمامية، المسلمين شيخنا في مشروعيته في الجملة. أما عند الإمامية طائفة المحقة فواضح ما أصابر، يعني أصل المشروعية، أصل المشروعية مقطوع بها يقينا. وأما عند العامة هل هو مشروع القنوت أم لا؟ أما عند العامة فذكر ابن حزم أن القنوت حسن بعد الرفع من الركوع في آخر ركعة من كل صلاة، في آخر ركعة من كل صلاة فرض الصبح وغير الصبح وفي الوتر. ثم قال، قال أبو حنيفة لا يقنت في شيء يخذ الصلوات كلها إلا الوتر، فإنه فيه قبل الركوع. وقال مالك والشافعي لا يقنت في شيء من الصلوات المفروضة إلا الصبح خاصة. فإذا بالجملة هم يعترفون بالقنوط بالجملة، إلا الصبح خاصة، ولكنهم عمليا لا يلتزمون ولا يقنطون كما رأيناهم كثيرا. أنا كنت أراهم ما يقنطون، لا يقنطون، لا يلتزمون. في الفتاوى موجود عندهم لكن لا يلتزمون بما في الفتاوى، ولا سيما الصبح عندهم، يعني أغلب المذاهب عندهم مشروع، ومع ذلك لا يلتزمون به إلا نادرا. ومهما يكن، فإذا أصل المشروعية ثابتة عند المسلمين، أصل المشروعية. إنما الكلام هل هو واجب القنوط أو مستحب؟ المشهور عندنا، يعني عند الإمامية، المشهور عندنا شهرة عظيمة كانت أن تكون إجماع بلية إجماعية، بعضهم تعجب على الاستحباب. المشهور عندنا أن القنوط مستحب، بل المصنف في الذكرى ادعى الإجماع على ذلك، حيث قال فيها في الذكرى، قال إن الاستحباب ثابت بأخبار تكاد تبلغ تواتر، تكاد تبلغ ذلك تواتر، وبإجماع الإمامية، أخبار تقريبا متواتر وبإجماع الإمامية. وقال العلامة رحمه الله في التذكرة، قال في التذكرة وهو مستحب في كل صلاة مرة واحدة فرضا أو نفلا أداء أو قضاء، عند علمائنا أجمع. وقال في موضع آخر من التذكرة القنوط سنة ليس بفرض عند علمائنا أجمع، وقد يجري في بعض عبارات علمائنا الوجوب. قال والقصد عن المراد شدة الاستحباب. وقال المحقق في المعتبر اتفق الأصحاب على استحباب القنوط في كل صلاة فرضا كانت أو نفلا. مرة وهو مذهب علماء كافة. فإذا هناك تسالم على الرجحان، لا أقول على الاستحباب، بعض القدام للرجوع، هناك عندنا تسالم على رجحان القنوت، وعندنا شهرة عظيمة وبعضهم دعا الإجماع وكذا على الاستحباب. بالمقابل يظهر من جماعة الوجوب، القنوت واجب بالمقابل. وبالمقابل حكي عن ابن أبي عقيل القول بوجوبه في الفرائض الجهرية، الصبح والمغرب والعشاء، حكي عنه أنه القنوت يجب في هذه الأمور، حكي عنه القول بالوجوب في الفرائض الجهرية، وربما نسب إليه القول بوجوبه مطلقا سواء في الفرائض الجهرية أم الإخفاتية مطلقا، ربما نسب إليه القول، يعني هذا لم يكن واضحا كثيرا. كما هو ظاهر الشيخ الصدوق، ظاهر الشيخ الصدوق القول بوجوبه مطلقا. قال في الفقيه، الشيخ الصدوق قال في من يحضره الفقيه، قال والقنوط سنة واجبة، والقنوط سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له، من تركها متعمدا في كل صلاة، ما قال في صلاة الجهرية، كل صلاة من تركها، يعني هذه السنة الواجب، متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له. قال الله تعالى، قال الله عز وجل قوموا لله قانتين، يعني مطيعين داعين. هذا قول الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه. وقال في الهداية، الهداية هذا الشيخ الصدوق، الهداية والمقنع، وقال في الهداية باب فريضة الصلاة، قال الصادق عليه السلام حين سئل عما فرض الله تعالى من الصلاة فقال الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركوع والسجود والدعاء، ومن ترك القراءة في صلاته متعمدا فلا صلاة له، ومن ترك القنوط متعمدا فلا صلاة له. كما أنه إذا ترك القراءة متعمدا لا صلاة له، من ترك القنوط متعمدا لا صلاة له. هذا كلام ينقله عن الإمام الصادق عليه السلام، الشيخ الصدوق رحمه الله. طبعا عبارة الشيخ الصدوق في الفقيه أصرح أو أشد صراحة من عبارته في الفقيه أنصافا، أشد صراحة، على أنه لأنه جعلها في القراءة، كما أن القراءة كذا القنوط كذا، عطفها عليه. وعن الشيخ البهائي في الحبل المتين ما يظهر منه الميل إلى الوجوب، يعني عبارته فيها ما فيها لكن تميل إلى الوجوب، يظهر منه الميل إلى الوجوب. حكي عنه أنه قال ومما تلوناه عليك يظهر أن القول بما قال به ذلك الشيخان الجليلان غير بعيد عن جادة الصواب، غير بعيد. هذا أيضا الشيخ البهائي يقول غير بعيد عن جادة الصواب. وفي الحدائق، قال وإلى القول بوجوبه، يعني بوجوب القنوط، وإلى القول بوجوبه كما هو ظاهر الصدوق. ما لا شيخنا أبو الحسن الشيخ سليمان بن عبد الله البحراني، يعني إذا الوجوب ما له، وذكر شيخه أنه صنف رسالة في القول بالوجوب، أصلا صنف رسالة في القول بالقنوط، ثم قال صاحب الحضر ولم أقف عليها، يقول أنا ما وجدت هذه الرسالة حتى أرى أنه فعلا يعني هو كلام صحيح أم لا، يقول ولم أقف عليها على هذه الرسالة. ما هو الإنصاف شيخنا في المقام؟ فإذا اتضح لدينا أولا أن القنوط لغة يستعمل في عدة معاني، ثانيا القنوط مشروع عند كل المسلمين ولو بالجملة، ثالثا عند الطائفة الإمامية مشهور العلماء عندنا، بعضهم ادعى الإجماع على أن القنوط مستحب في كل الصلوات الواجب والمستحب الأداء والقضاء، ويظهر من بعض الأعلام عندنا متقدمين وغيرهم القول بالوجوب. الآن علينا أن نتبع الدليل. نحن لكي نقول هذا القول هو أصح ذاك الصحيح وكذا لابد أن نرى الأدلة، من استدل بالوجوب ما هو دليله، ومن استدل بالاستحباب وأنه يجوز الترك ما هو دليله، ثم نرى بعد ذلك ما هو الإنصاف، هل الإنصاف مع أصحاب هذا القول أو مع ذاك القول. طبعا لا يقول قائل لعله يطلع عندنا أصلا غير جائز، لا ما يصير هذا بعد عندنا يعني فوق القطع بالجواز، أصلا فوق القطع هذا بعد لا شك فيه، إنما الكلام من حيث الاستحباب والوجوب نسأل الله. أقول الإنصاف هو ما عليه المشهور من أنه مستحب في كل صلاة جهرية كانت أم إخفاتية، فريضة كانت أم نافلة، ويتأكد استحبابه في الفرائض خصوصا الجهرية. طيب أولا نذكر أدلة من ذهب إلى الاستحباب، ثم نذكر أدلة من ذهب إلى الوجوب. ويدل على الاستحباب وأنه يجوز لك أن تترك القنوط، يجوز تركه، يدل على الاستحباب جملة من الروايات كادت أن تكون متواترة، منها صحيحة البيزنطي عن أبي الحسن رضا عليه السلام، صحيحة البيزنطي الوسائل باب 5 من أبواب القنوط حديث 9، قال أبو جعفر عليه السلام، الإمام رضا سلام الله عليه، يعني وجدت في كثير من رواياته ينقل عن إمام الباقر كثير، يعني مثلا من جملة الروايات هذا لعل سالم بيزنطي أو ابن بزيع، سألت رضا عليه السلام قال لي أدخل السوق فأشتري جبة فراء لا أدري أذكية هي أم لا، أصلي فيها؟ يقول أنا أدخل السوق وأشتري جبة فراء، الفرد من الفرد جلد هذا معروف، ما أدري هو مذكى أم لا، فأصلي فيها؟ قال نعم. لماذا؟ نعم ليس عليك المسألة، ليش تسأل؟ سمين بعد نعم ليس عليك المسألة، إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم وإن الدين أوسع من ذلك، خصوصا الخوارج ضيقوا على أنفسهم عندهم تضييق شديد، لا الدين أوسع من ذلك بكثير عندنا وإن الدين أوسع، فينقل عن الإمام الباقر إن أبا جعفر، وهكذا في كثير من الروايات، هنا أيضا ينقل عن الإمام الباقر، قال أبو جعفر عليه السلام في القنوط إن شئت فاقنط وإن شئت فلا تقنط. ماذا فهم منها؟ لو كان واجب لا معنى يقول لا تقنط. والشاهد هنا لو كان واجب الخنوط لا يجوز تركه، لا يجوز تركه الواجب، لا يجوز ترك الواجب. إن شئت فاقنط وإن شئت يعني شاء الله شكرا. هذا دليل على عدم الرجوع، على جواز الترك. هذه الرواية. قال أبو الحسن بعد أن نقل عن إمام الباقر هكذا، الإمام الرضا عليه السلام قال له قول، قال أبو الحسن عليه السلام: وإذا كانت التقية فلا تقنط، وأنا أتقلد هذا، فأنا أعمل بهذا بقول الباقر عليه السلام. وإذا كانت التقية ماذا؟ فلا تقنط. تعرفوه يا جماعة، إذا كانت التقية وأنا أتقلد هذا، يعني أنا أعمل بهذا. الإمام رضا صلى الله عليه وسلم ما أسمع شيء سليم هذا الصوت. إيه هم لم يلتزموا، أنا أقول عمليا لم يلتزموا، لكن هم في الفترة يفتون، يفتون لكن لم يلتزموا عمليا لم يلتزموا. هذه الرواية رواها في الوسائل أيضا صاحب الوسائل الشيخ الحر عنه عن المرضى عليه السلام بإسناده هكذا، رواه بإسناده عن أحمد بن محمد إلى آخره، يعني بطريق آخر رواه، لكن هذا الطريق الثاني أيضا صحيح، لكن إلا أنه قال هكذا، قال إلا أنه قال القنوت في الفجر، القنوت في الفجر إن شئت فاقنط وإن شئت فلا تقنط، القنوط في الفجر. في السند الآخر صاحب الوسائل قال نعم، ورواها أيضا بإسناد قال عن أحمد بن محمد بطريق آخر، لكن قال القنوط في الفجر ليس مطلق القنوط. الإنصاف أنهما صحيحتان لا صحيحة واحدة روايتين. أولا السند مختلف والمتن مختلف. نعم الأولى قال القنوط، وده هنا يقول القنوط وين؟ الفجر. فليش نحمل أن رواية واحدة؟ ليش؟ ما الموجب شيخنا؟ ها؟ تقول يعني معقول يصدق معقول ليش غير معقول أكثر من رواية، يعني ممكن السائل أكثر من مرة يسأل الإمام صلى الله عليه وسلم، لا سيما الصاحب كل يوم يسأله، الصبح يسأله، بعد الظهر يسأله، خير إن شاء الله. يعني إلا واقعة واحدة؟ بالعكس، أصل تعدل الوقع هذا، ممكن أنه يعني صدر منه صلى الله عليه وسلم مرة هكذا ومرة هكذا ومرة ثالثة كذا وهكذا. على العموم لا السند متحد والدلالة مختلفة، فالإنصاف أنهما صحيحتان، التعبير أنهما الصحيحة واحدة أي رواية واحدة في غير محل. طبعا هنا ليس فال يعني لا توجد ثمرة كثيرة، لكن مقتضى الصناعة العلمية روايتين هكذا. وانصافا كل منهما واضحة في جواز ترك يعني القنوط. نعم
لو كلنا وجدنا رواية أخرى قول شئنا فقط وشئنا فقط يظهر منها ترك القنوط الأمر الاضطراري، وهذا يستوي فيه القنوط وغيره من أجزاء
الطقية. كانت الطقية بعدين
نعم
واضحة يعني هذا في غير الطقية، يعني هذا قرين في غير التقية،
قرين على أنه تركه إذا كنت في حال تقية.
لا 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 مو حال تقية، لا 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 مو صح شيء أبدا. وإذا كنت تقية تركه لا تفعل. الإمام قال اقنط، شوف العبارة شئنا، قال فإن شئت فاقنط فلا تقنط، ثم قال أبو الحسن وإذا كانت التقية فلا تقنط، معناه ماذا؟ في غير التقية ذاك، ولا ليش بعد يقول إذا كانت تقية؟ معناه ذاك في حال اختيار، في حال اختار إن شئت فقنط مش لا تقنط. ثم قال إذا كانت تقية لا تقنط. في حال اختيار شيء جدا واضح جدا واضح صريح على حد. وإذا كانت التقية فلا تقنط. معناه كان كلام الأول ليس التقية ليس التقية. ولا لا معنى أن يقول إذا كانت تقية. هذا واضح الشيخ. طيب هذا بالنسبة لهذه الصحيحة أنصافا. بعضهم يقول قوله وأنا أتقلد هذا يحتمل أن يكون من كلام الراوي، لكن ظاهر العبارة أنه من كلام الإمام عليه السلام، من كلام الإمام صلى الله عليه وسلم. على كل حال أنصافا هاتان الصحيحتان يعني دلتا على المطلب. إن قلت الصحيحة الثانية فقط وردت في الفجر، أقول في الفجر أوضح بعد. ليش؟ لأن الجماعة أصلا من جوز التارك جوز غير الفجر في غير جهري، فإذا جاز التارك في صلاة الفجر فمن باب أولى ماذا في غيرها؟ لأنه عندنا أكيد في الفجر صلاة الجهرية، فإذا جاز التارك في صلاة الفجر طبعا من باب أولى في غيرها. فإذا يعني لا يقال هذه فقط موردها الفجر، قال لي موردها الفجر هذا ليس عيبا بالاستمرار. طيب ومنها هذا يعني مجموعة الروايات موثقة سماعة. موثقة سماعة يعني أولا العنوان ماذا كان صحيحة البيزنطي؟ ماذا قلنا؟ لا ليس باب خمسة. اشتباه. لا باب أربعة ليس باب خمسة. باب أربعة من أبواب القنوط حديث واحد. حديث واحد. طيب أما موثقة سماعة، موثقة سماعة باب خمسة الوسائل باب خمسة من أبواب القنوط حديث ثمانية. موثقة سماعة قال سألته عن القنوط في الجمعة. سألته عن القنوط في الجمعة فقال أما الإمام فعليه القنوط في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية يعني يركع لأنه في الجمعة عندنا قنوطان، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع. الثانية يعني في الركعة الثانية يقنط بعد ما يرفع رأسه من الركوع، وفي الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود إلى أن قال. إلى أن قال رواية كبير طويل. إلى أن قال ومن شاء قنط في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنط، وذلك إذا صلى وحده. يعني من شاء خل من شاء لم يقنط هذه صلى وحده. الرواية فصلت بين الجماعة أو الجمعة مثلا وبين المنفرد، بين صلاة المنفرد وغير المنفرد. في غير المنفرد يقول على الإمام الذي يصلي يقنط بعد القنوطين، القنوط الأول في الركعة الأولى قبل أن يركع، والقنوط الثاني في الركعة الثانية بعد الرفع
من الركوع
وقبل السجود. ثم الإمام سلام الله عليه أعطى حكم المنفرد. المنفرد قال ومن شاء قنط في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنط، وذلك إذا صلى وحده. واضح جدا واضح.
من صلى وحده
يعني الجمعة باعتبار أنه لا أحكام خاصة. نعم نعم الجمعة لها. فشاهد الحال، شاهد الحال هذه واضحة على أن القنوط ليس واجبا من هذا الباب.
قبل أن يركع قالت الفركعة الثانية قبل أن يركع مش بعد أن يركع.
وين هذا؟ ما تكلم شيئا ومن شخل الفركعة الثانية قبل أن يركع طبعا
وإن شاء
لم يقنط أصلا.
وقال الصلاة
يعني هذا حكم يعني من صلى وحده. إما إذا أراد أن يقنط يقنط، وإلا يترك خلاص تهدى غير ما فيها شيء شيخنا واضح. وها إنصافا هي صريحة في هذا المطلب. يبقى أن الرواية مضمرة، قال سألته، لكن نحن قلنا أكثر من مناسبة مضمرة سماعة مقبولة بعد. ومنها رواية عبد الملك ابن عمرو، رواية عبد الملك الوسائل باب 4 من أبواب القنوط حديث 2. رواية عبد الملك ابن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوط قبل الركوع أو بعده، قال لا قبله ولا بعده، لا قبله ولا بعده. طبعا الظاهر عن وجوب، يعني الظاهر لا يجب لا قبل ولا بعد. قال سألت أبا عبد الله عن القنوط قبل الركوع أو بعده، قال عليه السلام لا قبله ولا بعده، لكنها ضعيفة بعدم وفاقة عبد الملك بن عمرو. إن قلت افرض هي لم يوثق، لكن ورد فيه مدح، ألا يدخل في الحساب؟ قلنا من روى المدح؟ هو نفسه روى المدح، ومدح نفسه كالسلام بعد، هو يمدح نفسه، الغير يمدحه، أما هو يمدح نفسه لا يفيد، هو الذي روى المدح لنفسه. إلا فقط ابن طاووس رحمه الله إذا مدح نفسه، ابن طاووس يعني أكثر من مناسبة يذكر العلام الفهم عن نفسه المحقق المدقق كذا العالمين إلى آخره. فسئل البعض أنه كيف يتلائم مع كون ابن طاووس معروف الرجل، يعني له كرامات، الرجل له كرامات محترم، كيف يمدح نفسه كذا؟ فقال أصلا هو بعيد عن هذه الأمور، يعني لا يقول هذه الأمور، إنما يذكرها من باب وأما بنعمة ربك فحدثه، من هذا الباب ليس من باب يمدح نفسه هو، وإن كان يعني قد تكون فيها ملازمة أو أنه يظن يتهم الإنسان عادة بهذا الشيء، ولو أنه أعرض كان أولى، لو لم يذكر هذا كان أولى بالأجل. على كل حال لكن هكذا دأبه. فإذا عبد الملك ابن عمرو هذا الرجل يوثق. ومنها روايته الأخرى، روايته الأخرى الوسائل باب 5 من أبواب القنوط حديث 9. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قنوط الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثاني بعد الركوع هكذا، قلت في القنوط قنوط الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الثاني بعد الركوع، فقال لي لا قبل ولا بعده. فيظهر أنه يسأل عن وجوب، ظهر الرواية هكذا والله أعلم، ولا لا معنى لنا في المشروعية أصلا، لا معنى له قطعا. فالكلام من حيث نفي الوجوب لا نفي المشروعية. قال يحتمل التقي أحسن نفسينا محتمل الوارد، أيضا يحتمل يكون التقي على كل حال، لكن أيضا هي ضعيفة، الرواية ضعيفة أيضا، ونفسه نفس رواه. وكذا غير من الروايات الكثيرة، أنا ما أحببت يعني أن أذكر لك كل الروايات الواردة في المقام، كثيرة جدا ما نحتاج بعد. يبقى من ذهب إلى القول بالوجوب، هذا إلى هنا كنا نتكلم من ذهب إلى ماذا؟ للاستحباب. أما من ذهب إلى الوجوب أيضا عنده أدلة، نذكر لكم هذا الدليل والباقي بعدين نذكره إن شاء الله. من استدل بالوجوب للوجوب استدل بالكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة بأحسن مصادر عندنا، وأهم المصادر كتاب العزيز والنبأ الصافي رواية أهل البيت عليه السلام. أما الكتاب العزيز، وين الكتاب؟ الله معصرين. وين يدل على الوجوه في الكتاب العزيز؟ قالوا أين أنت عن قوله تعالى وقوموا لله قانتين، هذه آية شريفة، آية شريفة، وقوموا لله ماذا؟ قانتين. أولا هناك إنصافا جوابان أصلا عن الآية الشريفة، مع قطع نظر عن الأخبار، لأن الكلام وين؟ في الآية الشريفة، واضح ولا لا؟ الآية الشريفة، شوف الآية الشريفة، وقوموا لله قانتين. أولا حين نزول القرآن، القرآن الكريم كتاب العزيز، لما نزل كتاب العزيز أصلا كان عندنا حقيقة شرعية بالقنوط، ويلا الصلاة جماعة ناقش الصلاة اللي كل يوم تتكرر كذا وكذا، يعني فبعضهم يقول حقيقة متشرعية، فلم يثبت أن القنوط حين نزول الآية الشريفة كان نقل عن المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي بالاصطلاح. أولا لم يثبت هذا، واحد شيخنا خلي بالك. ثانيا اتركنا من هذا النقاش، قد يقول قائل هذا اجتهاد مبنائي، وانا لا، انا ارى انه انتقل في ذاك الوقت كان كذا والى اخره. طيب مثلا
السيرة المتشرعية يعني أصلا النقل في زمن المتشرع صلوات الله عليه أليس كاشفا عن كونه؟
هذا يأتي تبع شوية 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 نتكلم. طيب ثانيا لو سلمنا أنه مثلا في الحظر الشرعي، لو سلمنا تقول وقوموا لله قامت، طيب يعني القنوت متى يكون؟ وقت القيامة، يعني قوموا قانتين، وهكذا شيخنا. ولم يدعي أحد أن القنوت أول القيامة لما نقوم للصلاة، ما أحد ادعى على الإطلاق. وقوموا لله، ما المراد بالقنوت؟ إن كان القنوت الاصطلاحي ما أحد ادعى أنه أول ركعة وحين القيام يكون عندنا قنوط، أبدا على الإطلاق. والآية الشريفة وقوموا لله قانتين، ما قالت بعد الركعة الثانية يجب القنوط، مجرد لا فرق. فأصلا يعني لعل بعيد أيضا عن المطلب، ومن هنا في هذه الحالة ممكن أن يكون القنوط، يعني هذا يؤيد أنه بالمعنى اللغوي، يعني قوموا لله مطيعين مثلا أو خاشعين، قوموا لله خاشعين مثلا بهذا المعنى، وإلا إرادة القنوت من حين الأخذ في القيام هذا جدا بعيد عن المعنى الاصطلاحي. فلو أريد القنوت بالمعنى المصطلح للزم القول بوجوبه من حين الأخذ في القيام، قوموا لله قوموا قانتين، يعني القنوت حال القيام وقانتين حال.
لماذا لا نتتبع استعمالات القرآن للقانتين؟
والله شيخ أنا ما عندي مانع تتبع، تبع شيخنا.
لا أقول مولانا هناك آيات تشير إلى أن القنوت في القرآن بمعنى غير المعنى اللي هو هون القنوت.
يعني معنى اللغوي.
معنى اللغوي.
أنت شيخنا مؤيد، أنت شيخنا مؤيد. أنا أريد مخرب عليه شيخنا، مؤيد. إذا مؤيد لا بأس شيخنا. فحينئذ في هذه الحالة فالقنوط بالمعنى الاصطلاحي يلزم منه هذا الإشكال. إن قلت عند الكثير بعد إن قلت هذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.